أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام لا زال في الصفات الثبوتية الذاتية للحق سبحانه وتعالى ووصل الكلام بنا إلى الصفة الثالثة من الصفات الثبوتية الذاتية وهي صفة الحياة. الحياة من الصفات الذاتية الإلهية التي اتفق الإلهيون على كون الحق سبحانه وتعالى متصفا بها، فقالوا هو الحي، بمعنى أن من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. هذه النقطة محل اتفاق عند الإلهيين، وأنهم يصفون الله تعالى بأنه حي، لما ورد في النقل من آيات كثيرة وصفته بالحياة وأنه حي، فلذلك هي محل اتفاق بين الإلهيين. نقطة الاختلاف بين الإلهيين ما هي؟ نقطة الاختلاف في كيفية تصوير الحياة بالنسبة إليه تعالى. وكما تقدم منا مرارا في مسألة الصفات الإلهية، نحن نتعرف على الصفات الإلهية بما يتناسب مع عقولنا وبما يتناسب مع قدراتنا. لذلك القرآن الحكيم عندما تحدث عن الحق سبحانه وتعالى تحدث بمفاهيم نحن نعقلها ونفهمها بمقدار فهمنا لها. لذلك قلنا طريقة معرفته سبحانه أننا نؤمن أن هذه الصفات التي تنسب إلينا والتي تطلق علينا، يعني الصفات الكمالية، هي نفسها بنفس الأطلاق تطلق عليه تعالى، ولكن بعد تجريدها عن الخصائص والنواقص التي من الممكن أن تأتي لهذه الصفات نتيجة رتبة وجودية خاصة بها. فكذلك كما سيتبين في هذه النقطة، في نقطة الحياة، أن هذه الصفة ليست مختلفة عن بقية الصفات، القاعدة هي القاعدة والكلام هو الكلام. لذلك نحاول أن نتلمس كيف تطلق الحياة، ما هي الحياة أولا وكيف تطلق عليه ثانيا. هذه هي النقاط الأساسية اللي احنا نبحثها في الصفات الإلهية، ما هي هذه الصفة وكيف تطلق عليه سبحانه وتعالى. اما النقطة الأولى وهي انه ما هي الحياة. الإنسان بصورة عامة يفهم مفهوم الحياة، كل إنسان لما تقول له ان هذا حي في قبال الميت يفهم ما معنى حي ويميزه عن الميت، لكن ما هي حقيقة هذه الحياة، ما هو كن هذه الحياة، لا أحد يستطيع معرفته. ومع كون أن هذا المفهوم مفهوم واضح عند الجميع، لكن حقيقته وكنه هو غير واضح، كما هو الحال في مفهوم الوجود. مفهوم الوجود عندما تقول موجودون هذا من أوضح وأبدع المفاهيم في الذهن الإنساني، لكن عندما تأتي إلى حقيقة الوجود وكنه الوجود لا أحد يعرفه. إذن كذلك هذه المسألة، لذلك حاولوا أن يعرفوا الحياة بآثارها بلوازمها لا بحقيقتها وكنهها. يعني أنت مثلا عندما تسأل أحيانا وتقول ما هو الإنسان، تارة تعرفه بأنه حيوان ناطق، وأخرى تقول أنه هو الضاحك الماشي. تعريف الأول تعريف بالحقيقة والكون، لكن الثاني بالآثار واللوازم. تقول ضاحك ماشي بالآثار واللوازم، آثار الإنسان من آثاره أنه يضحك، من آثاره أنه يمشي، هذا ليس تعريف بحقيقته، ليست حقيقته أنه ضاحك ماشي، وإنما من آثاره لوازمه أنه ضاحك ماشي. لذلك العلماء عندما حاولوا أن يعرفون الحياة حاولوا أن يعرفوها بهذه الطريقة. بأي طريقة؟ حاولوا أن يعرفوها بالآثار واللوازم. لذلك قالوا أن الحياة كما سيتبين لها مراتب كثيرة ومتعددة، وهي تنسجم في كل مرتبة من مراتب الوجود مع نوع خاص من أنواع الموجودات الحية. لذلك حاولوا أن يتلمسوا آثارا عامة، صفات عامة، لوازم عامة للموجود الحي، حاولوا أن يثبتوها حتى إذا وجدت هذه الصفات في موجود قالوا عنه أنه حي، وإذا لم توجد فيه نفوا عنه صفة الحياة. لذلك عادة في الأذهان اللي يقابل الحياة هو الموت، الحي عادة يكون قبال الموت. حتى القرآن عندما يضع هذه الصفة يضعها في قبال الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيقارن ويقابل بين الحياة والموت. والإنسان العرفي وهذا هو الحي، يعني ليس بميت، هذا معناه. لكن احنا ما نريد نعرفها بهذا ليس بميت فتكون صفة سلبية، وإنما نحن نريد أن نتوقف على حقيقة الحياة، حيث أن حقيقة الحياة مجهولة لدينا، حيث أنها غامضة عندنا. لذلك حاول العلماء أن يتلمسون خصائص عامة للحياة. نأتي الآن نتحدث عن الحياة الطبيعية الموجودة في الكائنات المادية، ثم بعد ذلك ننطلق كالعادة إلى الحياة فيه سبحانه وتعالى. علماء الطبيعة رأوا أن من الصفات الكائن الحي، من الصفات الأساسية الكائن الحي أمور أربعة، يعني من لوازم الحي أمور أربعة لابد أن تظهر كآثار للموجود الحي. هذه الآثار قالوا هي آثار الحياة، فإذا كانت موجودة هذه الآثار في موجود قالوا أنه حي وإلا ليس بحي. ما هي هذه الآثار؟ قالوا الأمر الأول الجذب والدفع. الجذب والدفع شنو معنى؟ التفتوا إلى النباتات مثلا، لديها جذور مثلا، هاي النباتات التي لها جذور، لها جذور ممتدة في التربة. ماذا تفعل الجذور؟ تقوم بجذب المواد النافعة، تأخذها حتى يعني تقوم بفعل غذاء مناسب لها، وتطرح المواد السيئة، تدفع المواد السيئة. كذلك في الإنسان، الإنسان عندما يتناول الطعام تقوم أمعائه بجذب المواد النافعة وطرح المواد الضارة، وهكذا. فهي مسألة الجذب والدفع، يعني جذب الأمور النافعة، دفع الأمور الضارة بالنسبة للموجودات الطبيعية، هذه صفة موجودة في الموجودات الحية. زين، بعد مسألة النمو والرشد، قالوا أن الموجودات الحية فيها هي قابلية النمو، فيها قابلية الرشد، وهذه طبعا تختلف، راح تتبين أن المسألة تختلف باختلاف الموجودات، فأنها فمن موجود لموجود تختلف المسألة وتتباين الحقيقة، حقيقة النمو وحقيقة الرشد. فبعض الموجودات تنمو ويكون النمو مالتها واضح والرشد مالتها واضح، بعض الموجودات النمو والرشد مالتها غير واضح، وكل رتبة وجودية لها شأن خاص بها، لكل رتبة وجودية كل موجود له حصة من النمو والرشد. النباتات لها حصة من النمو والرشد، كذلك الحيوانات، كذلك الإنسان. التوالد والتكاثر الصفة الثالثة والخصيصة الثالثة اللازم الثالث، التوالد والتكاثر، هنالك توالد وهنالك تكاثر بين الموجودات الحية، والحركة وردة الفعل، وهذه أيضا موجودة في الموجودات الحية. إذن هذه الصفات الأربعة، هذه الصفة الخصائص الأربعة، هذه اللوازم الأربعة قالوا هذه لوازم للموجود الحي. يعني عندما دققنا في الموجودات الحية وجدنا أن هذه الصفات كأنها نقطة اشتراك بين الموجودات الحية. كلامنا وين؟ في الموجودات الحية الطبيعية. احنا لا نتحدث الآن عن المجردات ولا نتحدث عن الحق سبحانه وتعالى، لأن نريد ننطلق من هذا المفهوم بعد ذلك إلى اتصاف الحق سبحانه وتعالى في بالحياة. لذلك هؤلاء العلماء عندما تحدثوا عن هذه الصفات ودققوا في الموجودات الحية وجدوا هذه الصفات الأربعة محل اتفاق في هذه الموجودات. زين، لكن من الواضح بمكان أنه الحياة الموجودة في النباتات مو هي الحياة الموجودة في الحيوان، والحيوان ليست هي الموجودة في الإنسان. فبون شاسع بين حياة النبات وحياة الإنسان، بون شاسع بين حياة النبات وبين حياة الحيوان. لذلك قالوا هذه عناصر مشتركة عامة بين هذه الموجودات الحية، وإلا فهي مو يعني ليست الحياة الموجودة في الحيوان هي نفس الحياة الموجودة في النبات. زين، وهذا يعني أنه هذه الحياة لها مراتب متعددة وليست مرتبة واحدة، وبتعبير آخر قد يقال أنها مفهوم مشكك لو جاز التعبير، أنها يعني من الممكن أن تنطبق بدرجات متفاوتة عن الموجودات. يعني الحياة الموجودة في النبات ليست هي الحياة الموجودة في الحيوان، الحياة الموجودة في الحيوان أرقى بكثير، والحياة الموجودة في الإنسان أرقى بكثير من الحياة الموجودة في النبات والحيوان. زين، هل معنى هذا أن الإنسان أن الحيوان هو مصداق مغاير للحياة عن مصداق النبات، باعتبار أن النبات صار مصداقا للحياة لأن تتوفر في حياة الإنسان، مصداق للحياة النبات، مصداق والحيوان مصداق للحياة، هل معنى هذه أنه هاي المصادق المتغايرة للحياة؟ يعني بمعنى أنه هذه المصادق متغيرة مو بمعنى التعدد الوجودي، وإنما بمعنى أنه مفهوم مختلف. يعني أن الحياة هل هي خلينا نعبر عنها هي مشترك لفظي، فهي في الإنسان غيره في الحيوان في غيره في النبات؟ نقول لا، المصداق واحد، ولكن الرتبة الموجودة في الحيوان رتبة متطورة، رتبة أكمل من الحياة بالنسبة للنبات، وفي الإنسان رتبة متطورة بالنسبة للحياة الموجودة في النبات والحيوان. زين، إذن هذه الخصائص الأربعة هو قدر مشترك بين هذه الموجودات الحية، لذلك عرفوها بهذه الخصائص الأربعة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن علماء الطبيعة ما ملتفتين بعد علما إلى أنه هاي الحياة موجودة في الموجودات الأخرى أو لا، لأن كان غرضهم هو كما تعلمون إدارة دفة العلوم الطبيعية. يعني لما يتحدثون يريدون أن يدرسون الحياة الموجودة يريدون أن يتعرفوا على لوازم هذه الحياة، خصائص هذه الحياة حتى يستفيدون منها، فليس نظرهم إلى حقيقة وكنه الحياة، لأن حقيقة وكنه الحياة أمر فلسفي لا علاقة لهم به، لأنه اللي يعطي التعارف للأشياء هو المنطق والفلسفة، ولا علاقة لهم هم علماء الطبيعة بهذه المسألة، لذلك يريدون أن يدرسون هذه الظاهرة. هاي الظاهرة يكفي أن يعرفوها بآثارها ولوازمها ويتحدثون عنها حتى يستفيدون منها الاستفادة المرجوة منها. زين، هذا التعريف الأول للحياة. الحياة، اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى وأن الحياة من أسمائه سبحانه، ولكن إجراء هذا الاسم عليه سبحانه يتوقف على فهم معنى الحياة حسب الإمكان وكيفية إجرائها على واجب الوجود. وهي النقطتان، هاتان النقطتان قلنا أنهما محل البحث في جميع الصفات الإلهية، ما هي حقيقة الصفة وكيف تجري عليه سبحانه. نقول لا شك أن كل إنسان يميز بين الموجود الحي والموجود غير الحي، إذن هو أمر بديهي، أنت معنى الحياة كمعنى مفهوم للإنسان، لكن التعبير عنه ومعرفة حقيقته وتقديم تعريف دقيق له هذا غير متيسر للإنسان. ولا شك أنه يدرك ويميز بين الموجود الحي والموجود غير الحي، ويدرك بأن الحياة ضد الموت، إلى أنه رغم تلك المعرفة العامة لا يستطيع أحد إدراك حقيقة الحياة في الموجودات الحية، فالحياة أشد الحالات ظهورا ولكنها أعسرها على الفهم وأشدها استعصاء على التحديد، ولأجل ذلك اختلفت كلمة العلماء في تبيين حقيقتها وذهبوا مذاهب شتى. ولكن في نظر علماء الطبيعة تلازم الآثار التالية في الموصوف بها، يعني الحي له لحياته لوازم وآثار. ما هي هذه الأمور الأربعة التي سنذكرها؟ لكن سنجد أن هذه الأمور الأربعة قدر مشترك، قدر متيقن، في كل ما نصعد في رتبة وجودية أعلى كل ما نجد خصيصة أخرى من الممكن أن تضاف إلى هذه الخصائص. بمعنى آخر أن هذه الخصائص ليست بنحو مانعة، يعني ليست بنحو التحديد والتقييد بشرط لا من غيرها، وإنما هي لا بشرط من غيرها، يعني من الممكن أن يضاف فوقها لكن لا يمكن أن نقبل أن تنقص هذه الخصائص. زين، الأول هو الجذب والدفع، الثاني هو النمو والرشد، الثالث التوالد والتكاثر والحركة ورد الفعل. وهذا التعريف للحياة إنما يشير إلى آثار الحياة لا إلى بيان حقيقته. قلنا كما نعرف الإنسان بأنه الضاحك الماشي، هذا ليس تعريفا بالحقيقة والكل، هو إنما هو تعريف بالآثار واللوازم، وهي آثار مشتركة بين أفراد الحي. ومع ذلك كله نرى البعد الشاسع بين الحياة النباتية والبشرية، فالنبات الحي يشتمل على الخصائص الأربعة المذكورة، ولكن الحياة في الحيوان تزيد عليها بالشعور والإحساس، وهذا الكمال الزائد المتمثل في الحس والشعور لا يجعل الحيوان مصداقا مغايرا للحياة بل يجعلهم مصداق أكمل لها، كما أن هناك حياة أعلى وأشرف وهي أن يمتلك الكائن الحي مضافا للخصائص الخمسة، يعني الأربعة اللي ذكرناها، والحس والشعور صارا خمسة، فمضافا لهذه الخصائص الخمسة خصيصة الإدراك العلمي والعقلي والمنطقي، وعلى ذلك فالخصائص الأربعة قدر مشترك بين جميع المراتب الطبيعية، وإن كانت لكل مرتبة من المراتب خصيصة تمتاز بها عما دونها. وليعلم أن علماء الطبيعة ذكروا هذا التعريف اكتفوا به لأنه لم يكن لهم هدف إلا الإشارة إلى الحياة الواقع في مجال بحوثهم، هم يريدون أن يتحدثون عن خصائص الحياة، عن آثار الحياة حتى يستفيدوا منها الاستفادة التامة والكاملة، وليس نظرهم إلى التعريف الماهوي والحقيقة والكون وعما الحياة الموجودة خارج عالم الطبيعة فلم تكن مطروحة لديهم عند اشتغالهم بالبحث عن الطبيعة. إذن هذا هو التعريف الأول للحياة. التعريف الآخر للحياة، العلماء حاولوا أن يعرفوها بتعريف آخر، هذا عندما بحث الفلاسفة المتكلمون مسألة الحياة قالوا نحن نستطيع أن نميز الحياة، أن نشير إلى الحياة أيضا بإشارة أخرى، ولكن إذا نريد نخصص يعني الخصائص واللوازم المسيسة وخلنا نعبر عنها اللوازم الخاصة للحياة الموجودة، الحياة شنو أهم الخصائص الموجودة به، قالوا من الممكن أن نشير إلى خصصة أساسيتين في الموجود الحي، إذا وجدتا نقول أنه حي وإلا فهو ليس حي. الخصيصة الأولى هي الفعل والانفعال والتأثر والتأثير، أنه يفعل في الأشياء، ينفعل من الأشياء، يتأثر بالأشياء المحيطة الخارج به وهو يؤثر بالأشياء المحيطة به. والأمر الثاني هو الحس والدرك، والحس والإدراك. زين، الخصيصة الأولى سموها بالفعالية، والخصيصة الأولى هي الفعل والفعال، يعني التأثير والتأثر، أنه هذا الموجود الحي يؤثر في الأشياء ويتأثر بالأشياء، مثل النبات، النبات الآن يؤثر في الأشياء المحيطة به، مثلا افترض يطرح الأكسجين ويأخذ ثاني أكسيد الكربون، فهو يؤثر في الأشياء المحيطة به لأنه يوفر مثلا في البيئة الطيبة للتنفس، ويتأثر بالأشياء المحيطة به، مثلا إذا صار يعني حريق أو أغلق الفضاء عليه قد تذبل النبتة وتموت. وهكذا إذا كانت التربة غير ملائمة وهكذا الحيوان وهكذا الإنسان. إذن الفعل والانفعال يعني التأثير والتأثر، والتأثير والتأثر هاي الخصائص الأربعة اللي ذكرها علماء الطبيعة تصب في هذا المجال، في التأثير والتأثر. شوفوا، لأنه جذب ودفع، يعني تأثير وتأثر، يعني نمو ورشد، تأثير وتأثر، توالد التكاثر، حركة ردة فعل، كل تأثير وتأثر. خصيصة الثانية هي خصيصة الأولى سموها الفعالية، خصيصة الثانية هي خصيصة الحس والدرك بالمعنى البسيط. شنو يعني؟ يعني بأبسط معانيها الحس والإدراك، بأبسط معاني الحس وأبسط معاني الإدراك. يعني من نقول الحس والإدراك مو قصدنا أنه فقط الحس الموجود في الحيوان أو الحس الموجود في الإنسان أو الإدراك الموجود في الإنسان حتى تقول النبات ما عنده هيج إدراك، لا، وإنما الإدراك اللي يتناسب مع كل مرتبة وجودية. احنا في تعبير القرآن كل شيء حي، لذلك القرآن يعبر عنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. خصائص الموجودات، لكن شنو الحياة الموجودة في الحجر؟ نفس الحياة الموجودة في النبات، نفس الحياة الموجودة في الإنسان، هكذا. لذلك أصلا هم في تصنيفاتنا المتعارفة نقول إحنا جماد عن الحجر، يعني ليس بحيين. زين، عموما إذا الحس والإدراك ولو بمراتبها البسيطة جدا اللي قد لا يلتفت لها الإنسان، طبعا الإنسان في العصور السابقة البسيط على تعبير المصنف يقول كان يلتفت إلى شعور بعض الكائنات مثل النخل، النخلة كان يلتفت إلى أنها تدرك غيرها، كيفية الإدراك مال النخلة لا أعلم، هو لم يبين هذه الحقيقة، لكن يقول تدرك هذه الأشياء. زين، لكن طبعا قلنا كل درجة هي متطورة عن الدرجة اللي بعدها، عن الدرجة السابقة. الحياة في الحيوان متطورة، الحس والإدراك متطور جدا عن الحس والإدراك اللي موجود في النبات. طبعا النباتات موجودة فيها الحس والإدراك، لذلك الشعور مثلا موجود بعض النباتات، تشوفون أن عندما توخز تنكمش، بعض النباتات عن ما يحط عليها نحلة مثلا، أو في بعض الورود تحط عليها نحلة تنطبق الوردة، هذا نوع من الإدراك والحس والشعور بهذا الموجود. زين، بعض النباتات، نباتات الظل إذا خليتها باتجاه الشمس أشوفها تنمو باتجاه معاكس، وبالعكس نباتات الضوء إذا خليتها باتجاه الضوء راح تصير باتجاه الضوء تنمو، هذا نوع من الإحساس والإدراك والشعور ولو بهذا المقدار البسيط. إذن الحس والإدراك موجود والتجارب أثبتت ذلك، لذلك سموا هذه الخصيصة بالفعالية أو الدراكية، خصيصة الأولى الفعالية والثانية الدراكية. إذن قالوا النتيجة أنه المقوم للحياة هو الفعالية والدراكية، الشيء إذا كان فعالا دراكيا فهو حي وإلا فلا، هذا التعريف الثاني بهاتين الخصيصتين الفعالية والدراكية. زين، وقالوا بهذا اللحاظ اللي نرى أنه فعال دراك، يعني شنو فعال؟ يعني يتأثر ويؤثر، يعني شنو دراك؟ يعني يحس ويدرك ولو بمرتبة بسيطة. قالوا الموجود الفعال الدراك هو حيون، لابد أن يكون حيان. بعضهم قالوا حقيقة الحياة كن الحياة هي الفعالية الدراكية، وبعضهم قالوا لا، لكن احنا طبعا كما واضح لدينا أنه مفهوم الحياة غير مفهوم الفعل والدرك، وغير مفهوم العلم والقدرة. مفهوم الحياة ما نفهمه من الحياة غير ما نفهمه من العلم والقدرة. زين، لكن نقول هاي الخصائص الملاصقة واللصيقة للحياة، وأن الحياة منبع لهذه الخصائص الأساسية هي شنو؟ الفعل والفعالية والدراكية. زين، إذن ملاك الحياة الطبيعية لو جاز التعبير نقول هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب، لكن قلنا في كل مرتبة تتناسب مع المرتبة الخاصة بها، فالفعل والدرك في النبات غير الفعل والدرك في الحيوان وهما غيرهما في الإنسان. زين، إذا كان المسألة هكذا وقلنا أن الفعالية والدراكية بهذا المعنى، إذن الحياة في الحق سبحانه وتعالى شو معناها؟ وبعد صار واضح أن الحياة فيه سبحانه وتعالى الفعالية والدراكية همين، مع تجريد عن الخصوصية. إذا حذفنا الزوائد والنواقص عن الفعل وحذفنا الزوائد والنواقص عن الدرك ممكن ننسبها إلى الحق سبحانه وتعالى. طبعا الفعل ملازم للقدرة لأنه الفاعل لا يفعل إلا مع قدرة، والدرك ملازم للعلم لأن الإدراك هو العلم هو الإدراك. فبتعبير آخر إذا أردنا أن نعبر بتعبيرنا إحنا الكلامي نقول أن حقيقة الحياة أو أن اللوازم والخصائص الأساسية للحياة شنو هو؟ العلم والقدرة. فالعلم والقدرة إذا جردناهما عن الشوائب وعرفناهما بنحو الكامل إلى الحق سبحانه وتعالى، حيث أنه أثبتنا له فيما تقدم من كلامنا أنه أثبتنا له العلم أثبتنا له القدرة، سيكون حيا كما سيتبين. إذن أداة الفعل والدرك هما المقومان للحياة، فمن الممكن أن هذا الفعل والدرك نجردهم عن النواقص وننسبهم إلى الحق سبحانه وتعالى وتتم المسألة ويتم الأمر إليه سبحانه وتعالى، وتبقى أنه ننسبها له بهذا الحال. زين، بقت مسألة لابد أن نشير إليها، أنه هذا الاختلاف بين المصادر قلنا هل يستلزم أن يكون هذا اشتراك لفظي؟ قلنا لا. إذا نضرب مثال المصباح. المصباح سابقا كان أنه يطلق على الغصن المشتعل يسموه مصباح، عودة تشتعل يسموها مصباح، لكن بعد ذلك من تطور المصباح وصار يشتغل على النفط، صار يشتغل على الغاز، صار يشتغل على الكهرباء، بقي مصباحا. هذا ما تغير المفهوم. نعم، شوف المصداق تطور، شوف المصادق تتطور، أكو مصادق كاملة، أكو مصادق ناقصة، بين واحد وواحد أكو تفاوت، لكنه كلها هي مصادق للمصباح. وبعض الخصوصيات الموجودة في رتبة معينة لا يستلزم أن تكون دخيلة في حقيقة المصباحية. حقيقة المصباح افترض أن حقيقة المصباح هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، وهي حقيقة النور. الظاهر بنفسه هي المظهر لغيره، هاي النور. فأنت المصباح الصغير تسميه نور مثلا، تقول أنه جاي ينطيني نور، والشمعة الصغيرة تقول تعطي نورا، والشمس تعطي نورا، ولكن فارق كبير بين نور الشمس ونور الشمعة الصغيرة. لكن هذا هل يؤثر على مفهوم النورية؟ لا، مفهوم باقي، ظاهر بنفسه مظهر لغيره. ولو قلنا أن معنى المصباح هو الظاهر بنفسه مظهر لغيره، ما رح يأثر مثلا في بعضها أنه مثلا يشتعل على الفتيلة. الفتيلة ما رح تكون دخيلة في معنى المصباحية، لأنه أنت المصباح اللي يشتغل على الكهرباء هو ما يحتاج فتيلة ولا يحتاج إلى نفط. نعم، في مرتبة من المراتب المصباح احتاج إلى نفط، يعني هذا المصداق في هاي الرتبة احتاج إلى النفط، احتاج إلى الفتيلة، لكن في رتبة أعلى ما يحتاج إليه. فهكذا بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، افترض أنه بعض الموجودات الحية في بعض الرتب الوجودية أكو فالنواقص معينة هي بحاجة إليه ومقومة لها لحياتها، أن تتأثر مثلا، مو قلنا واحدة من الخصائص أن تتأثر، أن تؤثر وتتأثر. هاي أن تتأثر هاي لرتبة مثلا الموجودات المادية، أن تتأثر ما أعلى من عدها لازم أنها كذا تتأثر حتى نقول أنها حية؟ لا لا، فقد يكون من خصائص رتبة معينة وجودية من خصائص الحياة بها أنها لابد أن تتأثر وتؤثر، لكن لا يعني ذلك أن الحياة لا تطلق على الموجودات التي لا تتأثر. فكون يلتفت إلى هذه المسألة كما هو الحال في المصباح. زين، خلنا نكمل هذا المقدار. تعريف الحياة بنحو آخر: لا شك أن الحياة النباتية غير الحياة الحيوانية في الكيفية. يعني شنو في الكيفية؟ يعني هذا المصداق ما يترتب عليه وما يعني يخرج من آثار عنه غير المصداق الآخر. الآثار المترتبة على الحيوان نفس الآثار المترتبة على النبات؟ لا، الآثار المترتبة على حياة الإنسان نفس الآثار المترتبة على حياة الحيوان والنبات؟ لا. إذن هذه أنواع مختلفة في الكيفية، بس تبقى أنها حياة. نعم، تبقى أنها حياة، وهكذا سائر المراتب العليا للحياة. ولكن ذلك لا يجعل الكلمة مشتركة لفظيا ذا معاني متعددة، بل هي مشترك معنى ويطلق بمعنى واحد على جميع المراتب، لكن بعملية تطوير وتكامل. وتوضيحه أن الحياة المادية في النبات والحيوان والإنسان بما أنه حيوان متقوم بأمرين، هما أولا الفعل والانفعال، والثاني التأثير. الفعل والانفعال وهو التأثير والتأثر يعني. زين، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.